وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران يقول عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. إذن سبب الهزيمة، ما سبب هذه الهزيمة المرة النكراء التي تكسر فيها رباعية النبي صلى الله عليه وسلم ويصاب في أنفه ويشج وجهه؟ قال سبب هذه الهزيمة المرة أو المريرة بعد ذلك النصر العظيم هو أن الرماة الذين كانوا 50 راميا قد وضعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وضعهم على جبل الرماة وهو قائم إلى الآن. قال وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لهم موصيا إياهم في شخص أميرهم الذي هو عبد الله بن جبير. ماذا قال لهم؟ قال انفه عنا الخيل بالنبل لا يأتوننا من خلفنا واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. دي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير الرماة وهي لهم جميعا وهم 50 راميا. مرة أخرى قال له يا فلان انفح عنا ادفع عنا الخيل بالنبل خيل قريش لا يأتوننا من خلفنا واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا سواء كان النصر لنا أو علينا لا تبرح مكانك أنت ورجالك. وكان صلى الله عليه وسلم قائدا لم تحلم الدنيا بمثله لأنه يتلقى معارفه من الملكوت الآن. قال هؤلاء الرماة لما نصر الله المسلمين في أول النهار وانهزم المشركون أمامهم وأكب المؤمنون على جمع الغنائم وحيازة الأموال ونساء المشركين مشمرات على سوقهم هاربات ولواء المشركين على الأرض لم يحمله أحد حتى جاءت امرأة من قريش فرفعته لواء قريش ممزق على الأرض لا يوجد من يرفعه حتى رفعته قريشية. قال لما رأى الرماة هذا الواقع ثبت بعضهم في أماكنهم وهم القليل ونزل البعض الأكثر متعللين بهزيمة المشركين لا معنى للبقاء هنا والمشركون قد انهزموا وأخذوا في نهب الأموال وجمع الغنائم كغيرهم. ولما رأى خالد بن الوليد وهو على خير المشركين. لما أخلوا الجبل من الرماة وضعف المقاومة منه كر عليهم بخيله فاحتل الجبل وقتل من فيه. احتل الجبل جبل الرماة وقتل من فيه الذين ثبتوا قتلوا. قال وأصلوا المسلمين نار سهامهم فمزقوهم بها تمزيقا. وأصلوا أي خالد ورجاله خير قريش أصلوا المسلمين نار سهامهم فمزقوهم بها تمزيقا. وعاد المشركون الفارون عادوا إلى المعركة ووقع المسلمون بين نارين هما كفكي المقراضة. فكانت الهزيمة وأصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بما أصيب به وصرخ الشيطان قائلا إن محمدا قد مات. وألقى رجال سلاحهم من أيديهم وبقوا واقفين حيرا مدهوشين منهم عمر وطلحة. فأتاهم أنس بن النضر عم أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما يحبسكم؟ قالوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال فما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. ثم استقبل المشركين فقاتل حتى قتل فوجد به أكثر من 70 ضربة وطعنا ولم يعرفوا إلا أخته عافة ببنانه. قال وبلغ الكرب المعسكر الإيماني حتى قال من قال ليت لنا من يأتي عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ليأخذ لنا أمانا من أبي سفيان قبل أن يقتلونا. فقال لهم أنس بن النضر يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل فقاتلوا على ما مات عليه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعتبر إليك مما يقول هؤلاء وأبرأ إليك مما جاء بهؤلاء. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه وعنه. وكان أول من عرف أن الرسول حي لم يقتل كعب بن مالك رضي الله عنه. فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله لم يقتل. والرسول صلى الله عليه وسلم ينادي إلي عباد الله إلي عباد الله إلي عباد الله. وساب إليه رجال أي رجعوا وقاتلوا دونه. وأبلي في هذا أبو طلحة وأبو دجان البلاء الحسن وتقدموا نحو الشرب وهم يدفعون ويقاتلون حتى وصلوا إليه. وما إن أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشعب حتى جاء أبي بن خلف عليه لعين الله جاء يصرخ لا نجوت إن نجا أي محمد صلى الله عليه وسلم لا نجوت إن نجا وهو يتقدم نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فتناول الرسول صلى الله عليه وسلم حربة من يد أحد أصحابه وطعنه بها في ترقوته، فخار كما يخور الثور بأعلى صوته، فسحبوه كالثور المذبوح، ومات بها في طريقه إلى مكة بسرف إلى جهنم وبئس النهاية. قال: وارتفع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة حيث يوجد بعض أصحابه، فسر لذلك، وجاء أبو سفيان يحاول الوصول إلى أصحاب الصخرة في سفح أحد، فردوه خائبا، وأخذ النعاس الأصحاب، فذهب بذلك الخوف عنهم وسكنت نفوسهم. وفي هذا يقول تعالى من سورة آل عمران: فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، على ما فاتكم من الغنائم والنصر ولا ما أصابكم من القتل والجراحات، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، تدبير مولاه، لأن إذا نعس الإنسان ينسى الآلام ولا يفكر في شيء. قال: وانتهت المعركة وكانت درسا قاسيا للمسلمين، ومثلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان بالقتلى، فقطعت الآذان والأنوف والمذاكر، وبقرت بطن حمزة رضي الله عنه، ولاكت بأسنانها كبده لتأكل منها، فلم تقدر عليها فرمتها وذهبت. هذه والله في الجنة ونحن ما ندري، تابت وتاب الله عليها وقبلت توبتها ونحن ماذا يصيبنا. قال: وأتى أبو سفيان فوقف تحت الصخرة وقال: أفي القوم محمد ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجيبه. ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة ثلاثا. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب ثلاثا. ثم التفت إلى من معه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فقال عمر: كذبت يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يخزيك ويحزنك. فقال: أعلو هبل. هبل هو معبودهم في مكة، صنمهم، أعلو لأننا انتصرنا، أعلو هبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. فقولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: أعله بل. قال المسلمون: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: إنما لنا العزى ولا عزى لكم، إنما لنا العزى ولا عزى لكم، معبود آخر يهوبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هم قالوا لنا العزى ولا عزى لكم، ونحن نقول الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: أنشدوا الله يا عمر، أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ يتبين يتأكد من صحة صراخ إبليس لما قال قتل محمد. قال أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال عمر: لا، وإنه لا يسمع كلامك. فقال: أنت أصدق من أبي قميعة. لأنه قال دعنه قتله، قال: أنت أصدق منه. ثم قال: هذا يوم بدر والحرب فيه شفاق. يومنا هذا يقابل يومكم في بدر لما انتصرتم، والحرب سجال دلوا لنا ودلوا. قال: والحرب سجال، أما إنكم ستجدون في قتلاكم مثلا، والله ما رضيت ولا سخطت ولا نهيت ولا أمرت. ثم انصرف ومن معه وقال: إن موعدكم العام المقضي. زعيم الحقيقة أبو سفيان رضي الله عنه. اسمع ما قال. قال: أما تمثيلا، ووالله ما رضيت بهذا التمثيل لقتلاكم ولا سخطت ولا نهيت عنه ولا أمرت. ثم انصرف ومن معه وقال: إن موعدكم العام المقبل، نعيد الحرب من جديد. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في أثرهم. لما مشوا عائدين إلى مكة، أي جيش قريش، بعث عليا رضي الله عنه في أثرهم وقال له: انظر، فإن جنبوا الخيل وانفطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، امشي وراهم وانظر، إذا تجنبوا الخيل تركوها وركبوا الإبل فاعلم أنهم يريدون العودة إلى بلادهم، لكن لو ركبوا الخيل وتركوا الإبل يريدون أن يعودوا إليكم. هذه سياسة عسكرية وإلا؟ هذا علم لدني هذا. وبعث عليا كقطعة لحم منه وهو أشجع من عرفتم، امشي يا علي وراءهم وانظر، فإن تجنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن ركبوا الخيل فإنهم يريدون المدينة. قال: فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها لأناجدنهم. هذه كلمة الرسول، حلف بالله خالقه والذي نفسه بيده. فوالذي نفسي بيده لئن أرادوها أي المدينة لأناجدنهم ولأقاتلنهم فيها المدينة. قال: فخرج علي في أثرهم فوجدهم قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل، فرجع يصيح ما استطاع أن يكتم الخبر، وقد أمر أن يكتمه ولكن شدة فرح ما استطاع، ولكن أتقلقتم عنا ما يتم هناك. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، قال: وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينظر في القتلى. لا، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من ينظر في القتلى. فرأى سعد بن الربيع الأنصاري وبه رمق من الحياة، فقال سعد للذي رآه: أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، وقل له جزاك الله خيرا ما جزى نبيا عن أمته، وبلغ قومي السلام. رضي الله تعالى، هذا سعد بن الربيع. وقل لهم: لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أذى، وفيكم عين تطرف. ثم مات إلى رضوان الله. فرحمك الله يا سعد ابن الربيع ورضي عنه. قال: ووجد حمزة رضي الله عنه ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومسهل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه: لولا أن تحزن صفية أو تكون سنة لتركته حتى يكون في أجواف السباع وحواصل الطير لا أدفنه. لولا أن تحزن صفية عنه أو تكون سنة للناس يتركون الشهداء بدون دفن لا تركته حتى يكون في أجواف السباع وفي حواصل الطير. ولئن أظهرني الله تعالى على قريش ونصرني عليها لأمثلن بثلاثين رجلا منهم. لئن نصرني الله وأظهرني على قريش لأمثلن بثلاثين رجلا منهم مقابل تمثيلهم لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. وقال المسلمون: وقال للمسلمين لنمثلن بهم، فأنزل الله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. من سورة النحل. فعفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه، ونهى صلى الله عليه وسلم عن المثلى، وهم رجال بحمل قتلاهم ليدفنوهم بالمدينة، فأمر صلى الله عليه وسلم بدفنهم حيث صرعوا، وأمر أن يدفن الاثنان والثلاثة في القبر الواحد، وأن يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا. يقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا وليدفن في قبر واحد. قال: وصلى عليهم، فكان كلما أتى بشهيد كلما أتي بشهيد جعل حمزة معه وصلى عليه. كلما جاء بشهيد من نقص المعركة جاب حمزة معه ويصلي عليه حتى يصلي على حمزة عدة صلوات، وهذا دل على حبه لحمزة وما ناله من ألم، وكيف لا وهو عمه. قال: ونزل في قبر حمزة أبو بكر وعمر والزبير، وجلس الرسول صلى الله عليه وسلم على حافة القبر، وأمر صلى الله عليه وسلم أن يدفن عمرو بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر واحد. وانصرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه عائدين إلى المدينة، فدخلوها مساء يوم السبت يوم المعركة الخالدة، معركة أحد التي نزل فيها جزء كبير من سورة آل عمران. عاس السامعين فاهمين هذه اللغة، ما فيها كلام غريب يحتاج إلى شرح يعني. الآن مواقف في أحد ومواقف أخرى. قال مواقف مشرفة وباستعراض سريع لمعركة أحد تتجلى لنا مواقف مختلفة، منها المشرف ومنها المخزي. ومن المواقف المشرفة ما يلي: أولا موقف أبي طلحة الأنصاري إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقي الإسلام والمسلمون. قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له، وكان أبو طلحة راميا، كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثة، فإذا مر الرجل بجعبة من النبل يقول له: انفرها لأبي طلحة. الجعبة حيث توضع النبال. مرة ثانية قال: أولا موقف طلحة أبي طلحة الأنصاري إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقي الإسلام والمسلمون. بيانه: قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي رسول الله قدامه يدفع عنه مجوب عليه يحفظه بجحفة له، وكان أبو طلحة راميا ممتازا، كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثة من كثرة الرمي، فإذا مر الرجل بجعبة من النبل يقول له: انفرها، أي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انفرها لأبي طلحة، انفرها أمامه. ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فيقول لهم: أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف بي، لا تشرف، يصيبك تهم من سهام قوم نحري دون نحرك. يريد النبي أن يظهر نفسه لأصحابه. أبو طلحة ما يرضى، خليك وراء، خشية أن يصيبه سهم من سهام. فيقول له أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام قوم نحري دون نحريك. فرضي الله عن أبي طلحة وأرضاه وجعل الجنة مأواه. اللهم بحبنا فيك، اللهم بحبنا فيك لهم فاجمعنا بهم، اللهم بحبك بحبنا فيك لهم فاجمعنا بهم يا رب العالمين. ثانيا موقف عائشة بنت أبي بكر وأم سليم الأنصارية. قال أنس: قد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان على خدم سوقهما تنقزان بالقرب بالقرب تفرغانها في أفواه القوم مرات عديدة. عائشة وأم سليمان تحملان قرب الماء وتتعهدان الجرحى وهم يئنون ويصرخون وتصبان الماء في أفواههما. مرة ثانية، ثانيا موقف عائشة بنت أبي بكر وأم سليم الأنصارية. قال أنس يخبر عنهما: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان على سوقهما تقفزان بالقرب فتفرغانها في أفواه القوم مرات عديدة. فما أسرف هذا الموقف وما أسرف صاحبتيه رضي الله عنهما وأرضاهما. ثالثا موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ومعه نفر من أصحابه، إذ علت عالية من قريش الجبل، ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة من الجبل ليعلوها، وكان قد بدا يعني عظم بدنه وظاهر بين درعين. فلما ذهب لينهض صلى الله عليه وسلم ليطلع على الصخرة لم يستطع، فجلس تحته طلحة فنهض به حتى استوى عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع، أوجب له الجنة. أعيد هذا الموقف. قال ثالثا موقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب ومعه نفر من أصحابه، إذ علت عالية من قريش الجبل يتابعون الرسول أصحابه، ونهض صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة من الجبل ليرتفع عليها، وكان قد بدا ومع هذا ظهر بين درعين فثقل الحديد والجسم الثقيل، فلما ذهب لينهض لم يستطع، فجلس تحته طلحة فنهض به كالجمل حتى استوى عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أوجب لنفسه البشرى بالجنة حين صنع برسول الله ما صنع. رابع المواقف المشرفة موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومواقفه كلها مشرفة ما هو موقف واحد. قال: لما أسند صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف على جواد له يزعم أنه يقتل عليه محمدا صلى الله عليه وسلم، فقدم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لا نجوت لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا. فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من يد الحارث بن الصماء، فلما أخذها انتفض بها انتفاضا فطاير عنه، فطاير الشعر عن ظهر البعير، ثم استقبله فطانه بأطانة أصابت نحره فوقع عن طرفه، فحمل إلى قريش وهو يقول كالثور ويقول: قتلني والله محمد، قتلني والله محمد. فمات في الطريق عند سيف. خامس المواقف المشربة، يا ليتنا كنا من أهلها. قال: موقف أنس بن النضر الأنصاري. إنه لما صاح أزب العقبة أي الشيطان، لما صاح بكلم قتل محمد قائلا: إن محمد قد مات، وانجفل الأبطال ووقفوا عن القتال حيارى مشدوهين مدهوشين، صاح بهم أنس قائلا: ما يحبسكم عن القتال قالوا قد قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما تصنعون بالحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه. يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل، فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد. اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء وأضع إليك مما جاء به هؤلاء. الله أكبر. أزيدكم. قال موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحياته كلها مواقف، مواقف شرف وكمال، ولكن لنذكر ما نذكر للمناسبة فقط والإثارة سواء من الحب في النفس بالذكر. إنه صلى الله عليه وسلم بعد تلك الجراحات المؤلمة أخذ صلى الله عليه وسلم شيئا فجعل ينشب الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأوحي إليه ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهو يجفف الدم والجراحات، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. موقف فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لما جرح والدها صلى الله عليه وسلم أخذ علي يأتي بالماء وفاطمة تغسل جراحات الحبيب والدها محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأت الدم لم يرقع لم يكف بالغسل جاءت بحصير فأحرقته وغمدت بالرماد أبحار جراحات أبيها صلى الله عليه وسلم فرقع الدم ولم يشد. إن هذا الموقف للزهراء بنت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يسمو كل المواقف. وموقف عبد الله بن عمر بن حرام أبو جابر. موقف عبد الله بن عمر بن حرام إنه لما انهزل وانخذل ابن أبي بثلث الجيش عند قدومه إلى حجر كما تذكرون، وانصرف عائدا هو ومن معه إلى المدينة، استقبلهم عبد الله وقال تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا عن أهليكم وإخوانكم إن لم تقاتلوا في سبيل الله. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فأنزل الله تعالى فيه قرآنا يقرأ إلى يوم القيامة. وموقف حنظل غسيل الملائكة. إنه أي حنظل تزوج ولم يسلم بعد وبات عريسا ليلته، فأيقظه صوت جهاد، فقام فلبس درعه وحمل سلاحه ولحق بالمعركة وهي دائرة، فخاضها خوض الأبطال وقاتل حتى استشهد وهو جنب، فغسلته الملائكة وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سلوا امرأته، فسألوها فأخبرته أنه خرج من عندها جنب ولحق بالجهاد لما سمع صوته. فكان موقفا مشرفا لحنظلة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخر موقف من مواقف مشرفة موقف أم عمارة نسيبة. إنها خرجت أول النهار تنظر ما يصنع الناس ومعها ثقاء فيه ماء، فأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله وباشرت القتال تذب بالسيف على رسول الله وترمي عن القوس حتى خلصت الجراح حتى خلصت الجراحات إليها. بهذا حدثت رضي الله عنها فكان موقفا مشرفا لها رضي الله تعالى عنه وارضاه. ولا حرمنا ما أعطاهم ولا منعنا إن شاء الله من جهاد كجهادهم لنلاقي ما لاقوا. وصل اللهم على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المواقف المخزية. نحن مع غزوة أحد التي تعتبر من أجل الغزوات وأعظمها، تلك الغزاة التي جاء ذكرها في عشرات الآيات جل صورة آل عمران في هذه الغزوة. ودرسنا ما شاء الله، ثم انتهينا إلى مواقف مشرفة فعرفناها ولا بأس أن نشير إليها، لننتقل المواقف المخزية، مواقف مشرفة هنيئا لأهلها ومواقف مخزية فيا حسرة أهلها. وهذا كله للعظة والعبا، واللهم لا تحرم العظات ولا العبر. أولا من المواقف المشرفة تذكرون موقف أبي طلحة الأنصاري، إذ وقف موقفا لا يزال يذكر له ما بقي الإسلام والمسلمون. قال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له، وكان أبو طلحة راميا، كسر يوم أحد قوسين أو ثلاثة، فإذا مر الرجل بجعبة من النذل يقول له ائتيها، يقول له انصرها علي لأبي طلحة، ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم على القوم فيقول له أبو طلحة: بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحر. موقف عائشة بنت أبي بكر الصديق ما كانت تعالج المرضى، موقف طلحة أيضا ابن عبد الله رضي الله عنه، موقف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومواقف كلها مشرفة. موقف أنس بن النضر الأنصاري الذي استشهد وكان يقاتل دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، موقف مرة ثانية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وحياته كلها مواقف، موقف فاطمة بنت محمد ما كانت تغسل جراحة أبيها مع علي رضي الله عنه، موقف عبد الله بن عمرو بن حرام الذي استشهد في هذه المعركة، موقف حنظلة غسيل الملائكة، موقف أم عمارة نسيبة إنها خرجت أول النهار تنظر ما يصنع الناس ومعها سقاء فيه ماء، فانتهت إلى الصنم وهو في أصحابه والدولة والربح للمسلمين. فلما انهزم المسلمون انحازت إلى رسول الله وباشرت القتال تذب بالسيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار بمواقف مشرفة وقد مرت بنا والآن مع مواقف ضدها محزنة مخزية. قال: كانت تلك مواقف مشرفة لأهلها ولمحبيهم معهم، ونحن إن شاء الله محبون، وهذه مواقف مخزية لأهلها ولمحبيهم معهم أيضا، ونعوذ بالله أن نكون من محبيهم. وأول هذه المواقف المخزية قال: موقف عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بالمدينة، إنه ما إن خرج الجيش الإسلامي من المدينة هذه في طريقه إلى أحد وهو يشكك في صحة الجهاد وجدوى هذا الخروج، حتى استجاب له 300 رجل من المنافقين وضعاف الإيمان ورجعوا من الطريق، فخذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين الصادقين، فكان هذا موقف شر موقف وأخذاه لابن أبي ومن والاه. استخدم الطابور الخامس ونجح والعياذ بالله. تذكرون أنه ناقم لأنه كان يرى أن على المسلمين أن لا يخرجوا إلى المشركين خارج المدينة، فوافق موقفه موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استجاب الرسول للأنصار المهاجرين ولم يستجب له غاضب، فحمل الحقد وأصبح ينفخ نفخة السوء والشر، فرجع من الطريق 300 مقاتل. فهذه المواقف المخزية موقف مربع بن قيظي الأعمى عليه لعين الله، وقد عرفتم عنه، إنه لما مر ببستانه الجيش الإسلامي في طريقهم إلى أحد بقيادة من؟ بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع مربع بحس الجيش وعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم هو قائده، رفع حفنة من تراب وحفى بيديه وقال: إن كنت رسولا، وقال وقال: والله لو أعلم أن لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. هذا مربع بن قيظي يقول: والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. وقال: إن كنت رسولا فإني لا أحل لك أن تدخل بستاني. يهودي هذا، فإني لا أحل لك أن تدخل حائطي أي بستاني وتدخل بجيشك وتمر به. فكان موقف هذا المنافق الأعمى القلب والبصر أخذ موقف وأقبح على الإطلاق. لتعرفوا البشرية يا أبناء الإسلام وأحوالها، البشر هم البشر، منهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم الأعمى ومنهم البصير، منهم المحق ومنهم المبطل، وكل هذا تهيئة وإعداد للنزول الأخير، إما في الملكوت الأعلى وإما في الدركات السفلى، وتنطوي صفحة الحياة كلها. لا بد من الطيب والخبيث. ثالث المواقف المخزية موقف أبي عامر الذي لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بالفاتقة بدل عن الراهب، تنصر وتراهب وأصبح راهبا
وجاء للفتنة. قال بدل عن الراهب الذي كان يعرف به في الجاهلية قبل الإسلام يعرف بالراهب. قال إنه وقف لعنه الله بين الصفين صبيحة وضحى بين صف المؤمنين والمشركين يهيج ونادى قومه وتعرف إليهم أنه فلان وحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقاحة والجرأة. هذا راهب يقف بين صفي المؤمنين والكافرين ويعرفهم بنفسه ويدعوهم إلى قتال رسول الله وأصحابه. قال ونادى قومه وتعرف إليهم وحرضهم على قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فوقف موقفا مخزيا. ولذا أجابه رجال من الأنصار بقولهم لا أنعم الله بك عينا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. ولذا أجابه رجال من الأنصار بقولهم ماذا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال لعنه الله لقد أصاب قومي بعدي شر لقد أصاب قومي بعدي شر تغيرت عقولهم وقلوبهم لأنه كان خارج المدينة. فهمتم هذه الجملة؟ لما ناداهم وحرضهم على قتال الرسول أجابوا بماذا لا أنعم الله لك عينا. إذن فقال قد أصاب قومي شر بعدي تغيرت نفوسهم. قال وقاتل مع المشركين قتالا شديدا فكان بئس الموقف وموقف هذا الفاسق لا ينسى له الدهر كله. هذا أبو عامر الراهب والذي لقبه الرسول بالفاسق وهو والله لفاسق. أين عمر ولا صفوف في صفوف المقاتلين؟ سمعتم أبو عبد العزيز قال أين عمر؟ خليك معي. الصفوف ما هي كصفوف الصلاة، صفوف المجاهدين عند جبهة في سبح أحد والرسول الذي صف أمامهم وإلا لا، والمشركون في مسافة أمامهم، وهذا الفاسق وقف في الوسط ورفع صوته ليبلغ الأنصار من أهل المدينة وأسمع صوته. ما يخرج عمر بدون إذن القائد صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يكون مباردة، تكون باسم القائد وإذنه وإلا لا؟ فعمر ما يستطيع أبدا. على كل حال سنبلغ عمر إن شاء الله إذا التقينا. قال فكان بئس الموقف وموقف هذا الفاسق لا ينسى له الدهر أبدا. رابع المواقف المخزية موقف هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان موقف هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان إنها بإغرائها أغرت وحرجت على قتل حمزة التي أغرت من قتله وحشي وبإثارتها الحماس في جيش المشركين وبتمثيلها بقتل المسلمين وببقرها بطن حمزة وأكلها كبده وإن لم تبتلعها لعدم قدرتها عليها بهذا قد وقفت شر موقف وأخزى. ولولا أن من الله تعالى عليها بالإسلام لكانت مع عبيد خلف أبي جهل في جهنم، ولكن رحمها الله فأسلمت وحسن إسلامها ونسي لها موقفها هذا، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يقطع ما قبله. هذه هند رضي الله عنها، هذه مرت أبي سفيان رضي الله تعالى عنه والله، الكل أسلم ودخل في رحمة الله. إذن هذه المواقف مخزية حقا وإلا لا؟ شر المواقف. تقابل المواقف المشرفة، وهكذا من الناس صالح ومن الناس صالح، هذا يقف موقف يسعد ويشرف، هذا يقف موقف يخزي ويذل ويهين، والأمر يرجع إلى الله عز وجل. والآن نتائج وعبر هذه الغزات، غزوة أحد، نقف على نتائجها وعبارها. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبارا نجملها إذاع الأرقام التالية. أولا: صدق رؤيا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، صدق رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم إذ رأى في منامه سلما في سيفه، رأى رؤيا ورأى في سيفه انفلام وانكسار، فأولها صلى الله عليه وسلم بموت بعض آل بيته، فمات حمزة رضي الله عنه وأرضاه. ومات أيضا من آله عبد الله بن جعفر ابن عمته، عبد الله بن جحش ابن عمته، وصهره هذا أخو زينب رضي الله عنه وارضاه. ماتوا هؤلاء ونحن ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ هل عندنا صكوك أننا لا نموت؟ سوف نموت. ماذا نستقبل؟ ما الذي يقابلنا؟ يقابلنا أعمالنا فقط، فمن استطاع أن يصلح عمله فليفعل، وإلا فالموقف فوق ما نتصور. فاعملوا على تزكية أنفسكم وتطهيرها بمواد التطهير، هذه العبادات المقننة التقنين الكيميائي هي أدوات التزكية والتطهير، واحذروا أدوات التخبيث والتلويث والتدمير، وهي كل معصية لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحول النفس البشرية إلى أنت من أرواح الشياطين. وحكم الله الصادر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثاني العبر: أردوا عين قتادة بعد أن تدلت على وجنته فأصبحت أحسن منها قبل إصابتها وتدليها بعد خروجها، فكانت آية النبوة المحمدية. هذا الصحابي رضي الله عنه قتادة في المعركة ضرب في رأسه فخرجت عينه وتدلت إلى وجنته، ولا طبيب ولا إسعاف، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردها ومسحها فعادت والله أكثر إشراق وإضاءة واستنام منها قبل هذا. هذه آية من آيات النبوة: فانطقوا أن محمدا رسول الله،
دليل رسالتي أن ترد عين قاسم هذا بعدما تدلت على وجنته، وليس هناك من بلسم ولا دواء ولا ردها ونفخ فيها، فكانت والله أحسن منها قبل إصابتها. دي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآياتها. قال ثالث العبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف، هذا الطاغية هذا المجرم هذا المشرك الكافر كان توعده رسوله بالقتل في مكة وأعلم أنه سيقتل على يد محمد صلى الله عليه وسلم، وأنكر ذلك وكاب وعاند وجاء للحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذن قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف، وكان قد أخبره به في مكة قبل الهجرة، وتم كما أخبر، فكان آية النبوة المحمدية، ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا سواه في حروبه كل 17 غزوة، ما قتل أحد إلا أبي بن خلف. ولم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا سواه، وشر الخلق من قتله نبي، شر الخلق على الإطلاق الرجل أو المرء الذي يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، أي نبي من الأنبياء، وشر الخلق من قتله نبي، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون كيف قتله؟ الاستراحة في المساء، جاء هو يهاجم الرسول وأصحابه بعدما انتهت المعركة، فأخذ الرسول حربا من يد أحد أصحابه وضربه بها في سر قوته، فخار كما يقول الصور وسقط ومات في الطريق عليه لعائن الله. قال رابع النتائج والعبر تقرير مبدأ الشورى، الديمقراطية التي يتغنى بها الملاحدة. هل عرفت الدنيا شورى كما عرفت مع الإسلام؟ وكون المسلمين ضلوا الطريق وتاهوا في متاهات وغشاهم الجهل وأضلهم وأعماهم لا يسب به الإسلام أبدا. الإسلام هو أول من قرر الشورى بالحكم، أما قال تعالى لرسوله وشاورهم في الأمر، وامتدح المؤمنين وقال وأمرهم شورى بينهم، والرجل منا يستشير امرأته، يستشير أولاده، يستشير جيرانه، المؤمن الحاكم ما يقدم على أمر ذي أهمية حتى يستشير. والقاعدة وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تستطيع يد البشر أن تربطها، إذ قال ما خاب من استقرى ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد، ولا عال من اقتصد. هل عرف علماء الاقتصاد هذا؟ والله ما يدرسون ويتخرجون على أيدي الملاحدة وأعداء الإسلام والمسلمين ويصبحون رجال اقتصاد. الرسول كلمة فقط والله ما عال من اقتصد، الذي يقتصد في لباسه في طعامه في شرابه في منامه في حياته ما يفتخر. والفقر الذي أصاب المسلمين وحطمهم علته ما اقتصد، راتبه 1010 ويصرف ويعبث بها وبعد يمد يده أو يحاول أن يسرق أو يأخذ الرشوة. الشاهد عندنا هذه النبوة المحمدية لما نحرمها؟ ونعيش على فهوم وأفكار وأباطيل ودعاوى هابطة واثقة بالأرض بكم هذا الحديث يشترى؟ أنا أقول قول لعلماء الاقتصاد ينقضوا هذا. ما عال من اقتصد ولا خاب من استخاء ولا ندم من استشاء. حديث واحد من عشرات من الآلاف الحديث، كل هذا تركه المسلمون وهجروه وما سمعوا به ولا عرفوا. ما فيكم أحد يقول أنا والحمد لله وفقت للاقتصاد، والله ما استقرضت ولا سلبت ولا سرقت ولا كذبت ولا طالبت أحد، وما أعطانيه الله عشت عليه عشرات سنين. إذا فيكم أحد يقف ويقول ما فيكم، أنا بينكم والحمد لله ما استلبت من أحد طول حياتي إلا مرة حاولت وما نجحت في مهمة خاصة، ولا سألت أحدا طول حياتي وبأسرة كذلك وراتبي أقل الرواتب من بدايته. الحمد لله. من أين هذا؟ عرفنا هذا المبدأ ونحن أطفال، تعلمناه في المسجد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما عال من اقتصد. أيام كنا نعيش على التمر، الناس يطلبون ويهرجون ونكتفي بتمرنا، الناس يطلبون اللبن ونحن عنزتنا تكفينا ما نطلب لبن غيرنا، وهكذا. ونرى المسلمين يتخبطون. بلغني أن أحد الأبناء ثلاث سيارات أو أربع، يشتري هذه ويبيعها بالبخس، يشتري هذا ويبيع بالبخس ويفعل كذا. ما حملك على هذا يا عبد الله؟ جوع كما يجوع كما جاع رسول الله، اصبر، لف على جسمك خرقة واصبر حتى يفرج الله. لكن ما فيه اتجاه اسلامي حقيقة بينه. قال تقرير مبدأ الشورى: إذ استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في قتال المشركين خارج المدينة أو داخلها وأخذ برأي الأغلبية، استمرت وسجل حكمة انتفع بها كل من أخذ بها من مؤمن وكافر، وهي قوله: ما كان لنبي أن يضع علامته على رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. حتى الكفار انتفعوا بها، وإلا ما انتفعوا. تذكرون ذكر الشيخ رشيد رضا عن شيخ محمد عبده رحمة الله عليهما أن ثورة قامت في السودان، سودان النيل، إذن هذه الثورة دون الحكم، فبلغ الأمر بريطانيا وهي الحاكمة المسيطرة على مصر وعلى غيرها والسودان. إذن فلما علم الشيخ محمد عبده تغمد الله برحمته تحرك في بريطانيا، خاف على إخواني في السودان يدمرون لا أقل ولا أكثر. إذن فأبرق بقية يسترحم ويستعطف رئيسة الحكومة أو رئيس الحكومة، وعلى أنه يتعاد هو بإطفاء هذه النار، ولا حاجة إلى أن تبحر بريطانيا وتأتي بجيشها وتدمر المسلمين. فاعتذرت الحكومة وردت عليه بأن بريطانيا إذا أبحرت بجيوشها لا ترجع حتى تنفذ مأموريتها، أخذا بهذا القول النبوي عليه الصلاة والسلام. إن بريطانيا إذا أبحرت ما ترجع من البحر حتى تنفذ مأموريتها، والرسول يقول هنا في الروضة ما كان لنبي أن يضع لعمته على رأسه ثم يضعها قبل أن يحكم الله بينه وبين عدوه. وليست هذه الأولى، ما ارتقت بريطانيا ولا فرنسا ولا العالم الأوروبي إلا على هداية محمد وأنوار الإسلام، والله العظيم. وإن كانوا يصوغون الصياغة وينسبون إلى رجالاتهم، القانون الفرنسي الاجتماعي السياسي كذا 75 من خليل المالكي باعترافها. الفقه المالكي فقه محترم، كتاب خليل بن إسحاق يعني يعتبر أعظم كتاب الفقه المالكي، 75 من قوانين مأخوذة منه ومنسوبة إلى رجالاتهم. ولا تقل كيف كانوا أمة هابطة بهائم حيوانات ما عرفوا النور ولا سمعوا به حتى لاح في العالم، وخاصة لما انتقل الإسلام إلى غرب أوروبا وإلى شرقها. ويتمنطق الشورى الديمقراطية ويستوردونها لأن نحن ما نعرفها. قال تقرير مبدأ الشورى إذ استشار صلى الله عليه وسلم أصحابه في قتال المشركين خارج المدينة أو داخلها، وأخذ برأي الأغلبية وسجل حكمة انتفع بها كل من أخذ بها من مؤمن وكافر، وهي قوله ما الآن نقول حتى للمسؤولين في بلادنا أظهر بلاد أطالبهم برحمة الله إذا بلغهم خبر أو رفعت لهم قضية ما يقبلونها هكذا ارتجالا، لا بد من التثبت وسؤال أهل البصيرة والمعرفة، أو يقعوا في أخطاء يتأسفون لها. أو ما فهمت هذه اللغة؟ أنا أقول حتى أنت في بيتك استشير زوجتك قبل أن تشتري شيء أو تصدقه، هذا يستشير أخاه في أي عمل، لأننا في حاجة إلى نور قد يوجد عندي ولا يوجد عندك. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. كم من أخطاء نقع فيها لأننا نستقل برأينا أو بفهمنا ونأخذ بذلك، أو يأتي لشخص برأي هابط ويغشني وأخذ به فأتورى. إذا قبل أن نأخذ بهذا الرأي نستشير هل هذا صالح وإلا لا. خامس النتائج والعبر لمن يجنيها ويريدها. أما المسلمون ماتوا لا يسألون عن هذا ولا يفرحون به. قال بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القلبية والعقلية. شجعاننا بعض شجعان قلوب وبعض شجعان ماذا عقول، فشجاعة العقل أعظم من شجاعة القلب. شجاعة القلب الأسود النمير، الأسد شجاع ولا، لكن شجاعة العقل أعظم أولى وتتجلى هذه في نبينا صلى الله عليه وسلم. قال بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القلبية والعقلية، فقد تجلت في مواقف عديدة له صلى الله عليه وسلم، منها أنه لم يثني عزمه رجوع ابن أبي بثلث الجيش. والله لولا شجاعته القلبية والعقلية لقال أي نرجع حتى ها رأيتم كيف ولا لا، قلنا لكم نقاتل في المدينة قلتم نخرج ها ونصف جيلكم راح هيا نرجع. لو كنت أنا والله أقول هذا وإلا لا، لأنه طالبهم بأن يقاتل عدو في المدينة، خلوا المشركين يدخلون النساء والأطفال من السطوح بالحجارة بالحسب بكذا يتوزعون في المدينة ما ينفعون بشيء، أولى من أن نخرج إليهم ونقدم أرواحنا يقتلوها وتبقى المدينة لهم. هذا رأي محمدي. لكن الجماعة الموجودون حتى الآن العنترية كيف ننهزم وكيف نتركهم؟ قال فضل. فلما خرجوا أثناء الطريق راجع ابن أبي بثلاثمائة ثمت الجيش، خمسمائة ولا لا؟ لو كان غير الرسول ممن لا شجاعة عقلية عندهم ولا قلبية لكان يقول الحمد لله الآن عرفتم ولا لا، ثلث الجيش رجع، هيا نرجع ونقاتل في المدينة. هل قال هذا؟ صبر ومضى في طريقه إلى أحد. الله أكبر. قال بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم القلبية والعقلية، وقد تجلت في مواقف عديدة له صلى الله عليه وسلم، منها أنه لم يشن عزمه رجوع ابن أبي بثلث الجيش. ثباته صلى الله عليه وسلم في المعركة أيضا بعد أن فر الكثير من أصحابه وهربوه، وهو ثبت حتى قال شجعانهم علي والزبير قال كنا نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس والتهبت ماء الحرب نجي وراء الرسول ونلوذ به يدفع عنا. شجاعة هذه آية وإلا لا؟ شجاعة القلب والعقل معه. فالشجاعة العقلية في عدم رجوعه، والقلبية في كونه يقف في وجه الأعداء وهم يضربونه ويأخذون من لحمه والأبطال وراءه يحميهم. ما هرب كما هرب أصحابه. ثبت. قال في ثباته صلى الله عليه وسلم في المعركة بعد أن فر الكثير من أصحابه. ثالثا انتفاضته وهو مثقل بجراحاته وطعنه أبي بن خلف طعنة خار لها كفر وسقط منها كالجبل ومات بطريقه. ما شاهدتم هذه الانتفاضة؟ الرسول آخر المعركة جلس مع أصحاب أبو بكر وما على سفح الجبل على صخرة، جاء هذا الطاغية يريد أن يشفي صدره يقتل محمد صلى الله عليه وسلم وهو كالجبل. إذن الصحابة خافوا اندهشوا هذا الجمل، والرسول ينتظر انتفاضة الأسد ويأخذ حربة ويضربه بها، فخار كما يخور الثور. موقف شجاعة هذا ولا لا؟ سادس النتائج والعبر لو أن المسلمين بها يأخذون. قال بيان كمال قيادته العسكرية، بيان كمال قيادة الرسول العسكرية. الرسول كان قائدا وإلا لا؟ والله ما اكتحلت عين الوجود بأعلم بالحرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. تخرج في أية كلية؟ بريطانيا أو كلية يوغوسلافيا أيام الشيوعية؟ أين تخرج؟ تخرج من تلقي المعارف من ربه. أزيد ولا لا؟ لا تلومونا لو كنا قادة حربيين عسكريين كرسول الله كيف يغلبنا جماعة اليهود ويذلوننا ويخسرون أنوفنا؟ أين قياداتنا ورجالنا؟ عرفوا كيف من أو كيف تؤكل الكتف، عرفوا أن هذا النور إذا بقي ما يستطيعون أن يفتحوا عيونهم أبدا. أطفئوا هذا النور، فحولوا القرآن إلى الموتى والسنة للبركة، وقسموا الأمة إلى مذاهب وإلى طوائف وإلى أقاليم، وهبطت ويومها رفعوا رؤوسهم.
قال: بيان كمال قيادته العسكرية، ويتجلى هذا الموقف ويظهر بوضوح في اختياره مكان المعركة وزمانها، وفي وضع الرماة على جبل الرماة، ووصيته لهم بعدم مغادرة أماكنهم مهما كانت الحال، ولو رأوا الموت يتخطف إخوانهم في المعركة. أما قال: إلزموا أماكنكم سواء كانت لنا أو علينا، ابقوا، ولو بقوا في أماكنهم لما وقع شيء أبدا من الهزيمة، لما جرح الرسول ولا قتل فلان فلان، لأن أول النهار المعركة كانت لأصحاب رسول الله. فر المشركون بصورة عجيبة، نساهم هاربات في الوادي. لما خالد بن الوليد وكان قائد الحملة المشركة، لما خال الجبل احتله وحصر الناس بينه وبين المشركين، فتمت الهزيمة. قال: وفي إرساله أيضا عليا رضي الله عنه بتتبع آثار الغزاة للتعرف على وجهتهم إلى المدينة أو إلى مكة، ليتحرك بحسب ما يتطلبه الموقف. أية سياسة أعظم من هذه؟ لما مات المشركون ما عرف رسول لعلهم يعودون إلى المدينة لأخذ الأموال وقتل النساء والأطفال، وإن كان العرب ما يقتلون النساء والأطفال. إذن فماذا صنع وهو في تلك الحالة الصعبة؟ بعث عليا، قال: امشي أنت وتتبع آثار المشركين وانظر وأتينا بالخبر، هل يعودون إلى المدينة ويرجعون إلينا لإتمامنا، وإلا يعودون إلى مكة. ريحانة ولنا، قيادة ولنا، بصيرة. الله أكبر. قال تابعا: مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث تجلت في عفوه عمن عن الأعمى، أعمى القلب والبصيرة. عرفت ماذا الأعمى؟ الذي أخذ التراب وقال: لو أعلم أني أصيبك أنت لرميتك به. وقال: كيف تمر بخيرك على بستاني وأنت تدعي النبوة؟ وهم أصحابه أن يقتلوا، قال: لا، اتركوه، إنه أعمى القلب وأعمى العين، أو العين والقلب. رحمة محمدية وإلا لا؟ قال: مظاهر رحمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، حيث تجلت في عفوه عن الأعمى الذي سبه ونال منه، حتى هم أصحابه بقتله فأبى عليهم ذلك وقال: دعوه اتركوه، فإنه أعمى القلب أعمى البصر. وفي قوله أيضا، وهو يجفف الدم السائل من وجهه الكريم الشريف، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يمسح الدماء كثير من وجنتيه من رأسه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أية رحمة أعظم من هذه؟ تعرفون الرحمة؟ تعالوا إلى الجزائر وانظروا كيف يأكل بعضهم بعضا باسم الإسلام. أيضا الإيمان، الجهاد، تجاهدون المسلمين. من أذن بالجهاد في بلاد المسلمين إلا اليهود فقط؟ الجهاد هو قتال الكفار بعد خطوات لا بد منها، نرص بسفننا أو نعلن للبلد الفلاني على غزوها بعد أن نعرض عليهم إما الدخول في الإسلام وإما السماح لنا بالدخول إلى ديار لتعليم الأمة وإنقاذها وإرشادها من جهلها وكفرها. الثالثة: أبوا نقاتلهم، لا نقتلهم بل نقاتلهم فقط. والآن جماعات تخرج في بلاد المسلمين كتائب الإيمان ويقاتلون المسلمين، قولوا جهاد، هذا تقاتل المسلمين وتسمي جهاد. أمس لامني بعض الغافلين قالوا كيف تقول كتائب الكفر وهم كتائب الإيمان؟ ماذا نصنع؟ ما ربينا في حجور الصالحين، ما تعلمنا الهدى من آبائنا وأمهاتنا. ثامنا قال وفي بكائه صلى الله عليه وسلم على عمه عندما وضع بين يديه ليصلي عليه حتى أغمي عليه، لما وضع حمزة بين يديه لصلي بكى بكى حتى أغمي عليه صلى الله عليه وسلم. أية رحمة أعظم من هذه. ثانيا مظاهر صبره صلى الله عليه وسلم وقد تجلى صبره بوضوح في عدم جزعه لما أصابه وأصاب أصحابه من آذان وأحزان. ومن فوات النصر الذي قاربه في أول النهار وخسره في آخره حيث انقلب إلى هزيمة مرة وانكسار خطير. تاسعا بيان الآثار السيئة لتقديم الرأي على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ كان من عوامل الهزيمة إصرار الصحابة على رأيهم في القتال خارج المدينة في الوقت الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى عدم الخروج، حتى ألجأوه إلى ازدراعه ولباس لامته ثم ندموا حيث لم ينفع الندم. عرفتم هذا؟ لا يحل لثلاثة أنفار أن يستبد كل واحد برأيه، فكيف لأمة لا تولي من يموها وينهاها أو توليه ثم تفسق عنه وتخرج عن طاعته؟ كيف تنتصر؟ الإسلام لا يبيح أبدا أن يعيش المسلمون بلا إمام يقودهم، والذي يلعن الإمام أو ينتقده ويطعن فيه هذا فاسق وخارج عن جماعة المسلمين. عاشرا بيان أن الرغبة في الدنيا وفي طلبها بمعصية الله ورسوله هي سبب كل بلاء ومحنة يصيب المسلمين في كل زمان ومكان. أعيد هذه، بيان أن الرغبة في الدنيا وفي طلبها بمعصية الله ورسوله هي سبب كل بلاء ومحنة تصيب المسلمين في كل زمان ومكان. كيف أخذنا هذا من أحد؟ لأن لما انتصر الإسلام في أول النهار المسلمون هبطوا يغنمون الغنائم ويجمعونها، انتبهت ولا لا؟ فكانت الهزيمة. قال الحادي عشر بيان صدق وعد الله للمؤمنين بالنصر إذ ظهر ذلك في أول النهار، قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وحصل الذي حصل، وسيأتي البيان أيضا. الثاني عشر بيان عقوبة الله تعالى للمؤمنين لما عصوه بترك الرماة لمراكزهم الدفاعية وطلبهم للغنيمة، ولما تساءلوا عن سبب هزيمتهم أجابهم الله تعالى بقوله قل هو من عند أنفسكم. من يرد على الله؟ أولما أصابكم مصيبة قد أصبتم مثلي قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وهو ظاهر قوله تعالى إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، أي من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفهم عنكم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هل عرف المسلمون هذا؟ مشغولون بالأغاني. وصلى الله على نبينا محمد.